الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا هو الدرس 53 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 23 من كتاب الصلاة، والثاني من كتاب من باب صفة الصلاة. ويجب أن يلتزم المصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر فجعل يصلي بالناس، ثم قال في آخره: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالإنسان ينبغي له أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد عن عبد الرزاق الصنعاني قال: أهل مكة يقولون: أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقصد بها جوامع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن صفة الصلاة قد جاءت في كثير من الأحاديث القولية والفعلية. فمن هذه الجوامع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن خيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية للبخاري قال: وعليك السلام. وفيها: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وفي رواية في آخره عنده: ثم ارفع حتى تستوي قائما. وفي رواية لمسلم: وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وإما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وبنحوه عن رفاعة بن رافع قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب عنها. فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها مرتين أو ثلاثة، فقال الرجل: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام: وسمعته يقول: ويحمد الله ويمجده ويكبره. قال: فكلاهما قد سمعته يقول. قال: ويقرأ ما تيسر من القرآن ما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه. وقد سمعته يقول: جاء جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. هذه رواية النساء وعند الدارمي، وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وغيرهم. وجاء في رواية خارج الأمهات الست ثم اقرأ فاتحة الكتاب. وفي رواية فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. وعند الترمذي فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي، فلما ذكر في آخر حكم النقصان قال وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. وعند أبي داود إذا قمت فتوجه إلى القبلة فكبر، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن افترش فخذك اليسرى. وهذان الحديثان المذكوران هما عليهما مدار أكثر الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بما فيهما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الاستحباب، بخلاف بقية الأحاديث التي فيها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن تقترن به قرينة أخرى تدل عليه. وفي البخاري عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس، أي جلسة الاستراحة، واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصب هنية. وفي رواية للبخاري أيضا قال أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. وهذا تشكك من الراوي، وإنما كان يقعد في الثالثة إذا قام إلى الرابعة، وفي الأولى إذا قام إلى الثانية. وفي رواية لأبي داود فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة، وللنسائي فإلا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وعن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وأخرج البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، يعني ثناه في استواء من غير تقويس، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل القبلة بأطراف أصابع رجليه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ونص الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع، ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جافع عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجليه اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وفي الرواية الأخرى قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلها رواية ابن ماجه والدارمي أبي داود. وفي أيور رواية ابن ماجه كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وهذه ثابتة في الصحيح. ولأبي داود فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده. وفي رواية لأبي داود أنه كان في المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد، وزاد في رواية أخرى سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، وكلهم يوافقونه على هذه الصفة. وفي رواية ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، إلى قوله ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. وهذه ستأتي في الصحيح عن ابن عمر وعن ابن الزبير. وفي رواية له ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، وهذه ضعيفة. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. خرجه مسلم وفيه علة، وهي أن أبا الجوزاء لم يسمعه من عائشة، ومع ذلك هو في الشواهد ولألفاظه متابعات. وفي مسلم عن حطام بن عبد الله الرقاشي قال صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالبر والزكاة، قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف، فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، قال فأرم القوم، ثم قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا، فأرم القوم، فقال لعلك يا حطان قلتها، قال ما قلتها، أرم يعني سكت ولم يجيب، قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكعني بها يعني أن تواجهني بها، فقال رجل من القوم أنا قلتها ولم أرد بها إلا الخير، فقال أبو موسى أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، وإذا قال عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: وأخرج الخمسة عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر، فرفع يديه حتى حادت أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يده على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة. هذه رواية أبي داود. وفي رواية لأبي داود والدارمي: ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى، والرسق والساعد. وفي رواية: كان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. أخرجه أبو داود، وهي في مسلم أيضا. وأخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يده على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل من ذلك، وجاف بين مرفقيه، ثم استقر كل شيء منه، ثم قال: حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد، ووضع كفه على الأرض، ثم جاف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فجلته حتى استقر كل شيء منه، ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذه بعض الأحاديث الجوامع في وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خرجه السبعة، واللفظ للبخاري والابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. والصحيح أن اللفظ لمسلم وليس للبخاري، والبخاري قد قارب مسلم في هذه الألفاظ. قوله: ومثله في حديث رفاعة عند أحمد بن حبان، وفي اللفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنساء وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معه قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يده حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. وابن حجر رحمه الله ساق هذه الثلاث الأحاديث ليبين ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث رفاعة بن رافع هي الواجبات، لأنها جاءت على صورة الأمر كما تقدم. قوله: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، تقدمت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأسبغ الوضوء أن يتوضأ ثلاثا كثلاثا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزئ أن يتوضأ مرتين مرتين ومر مرة كما تقدم في باب الطهارة. قوله ثم استقبل القبلة دليل على وجوب استقبال القبلة، وقد تقدم الكلام عنها. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. الحديث. وتقدم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، والواجب على المسلمين أن يستقبلوا العين، فإن كانوا في بعد عن مكة وعجزوا عن استقبال العين توجهوا إلى الجهة هذا الذي في وسعهم. وفي الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قوله فكبر دليل على أن أول أركان الصلاة هو التكبير، ويؤتى به بصيغة الله أكبر. وذهب الحنفية إلى جواز أن تقول الله الأكبر أو الله الأجل أو الله الأعظم أو أي لفظ من ألفاظ التعظيم لله عز وجل، وهذا قول خالفهم فيه جماهير العلماء، ومخالفهم هو المحق، لأنه أخذ بظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر. وقد بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة قال الله أكبر. ثم اقرأ قوله ثم اقرأ ما يتأثر معك من القرآن. ذهب الحنفية مستدلين بهذا الحديث إلى قراءة ما تيسر من سور القرآن، وأن ذلك يجزئ لو لم يقرأ الفاتحة. والجمهور خلاف ذلك، فقد ذهبوا إلى أنها لا تجزئ إلا الفاتحة، وإن زاد عليها فحسن، وغير الفاتحة لا يجزئ عنها، مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. متفق عليه عن عبادة بن الصامت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وبين أن الصلاة هي الفاتحة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة الفاتحة، قال عن القراءة خلفه، قال: لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وجاء في بعض روايات مسلم: فليقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. فما زاد عن الفاتحة فهو سنة ومستحب، وأما الفاتحة فهي شرط، فهي ركن على أصح الأقوال. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والاطمئنان راكع، ما سيأتي في حديث أبي حميد وغيره أنه يركع من غير أن يصوب رأسه ولا يقنعه، ولكن بين ذلك يحصره حتى يكون مستويا ويضع يديه على ركبتيه. وأقل الاطمئنان أن يقول في سبحان ربي العظيم، وذهب بعضهم إلى أن يقولها ثلاثا. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، أي ارفع من الركوع وعد إلى القيام حتى تعتدل قائما، بحيث لا يعاجل إلى السجود قبل أن يعود كل فقار إلى مكانه. قوله ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، بحيث يسجد على سبع أعظم كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم ارفع حتى اطمئن جالسا، وأكمله أن يفترش رجليه، أقصد ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. وإن جلس مقعيا بين السجدتين فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: سنة نبيكم وإن كرهتم، كما في مسلم. قوله ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، وهذا هو السجود الثاني. قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، قد تقدم معنا زيادة عند أبي داود أنه قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، استدل به على جلسة الاستراحة. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي لتكن جميع الركعات مثل هذه الركعة. خرجه السبع واللفظ للبخاري، تقدم أن اللفظ لمسلم، ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما، وهي بمعنى تعتدل قائما. وبهذا الحديث احتج الجمهور على أن ما ذكر فيه كان من الواجبات، ولم يذكر فيه فليس من الواجبات، وإنه لمن المستحبات. وذهب الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ترجيح طيب، وهو أن ما وجب من حديث آخر ولو لم يذكر في هذا الحديث فهو واجب، وما لم يجب فنبقى على أن الواجبات ما ذكر في هذا الحديث حتى يضاف إليه غيره من الأحاديث. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.